تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أعداد التاسع والأربعين من كتاب الصلاة، قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مرافض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي كياح وهو يزيد بن حميد الكفري الضبعي عن أنس، وكل الاثنان بصريون. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرافض الغنم، ثم سمعته بعد يقول. شعبة هو الذي قال ثم سمعته، ثم سمع بقول أبا الكياح الضبعي الكفري يزيد بن حميد يقول: ثم سمعته بعد يقول، أي أنا، وكان يصلي في مرافض الغنم قبل أن يبنى المسجد. يعني بعد أن بني المسجد النبوي صار أحب البقاع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يصلي إلا في المسجد بعد ذلك، لكنه كان قبل بناء المسجد يصلي في أي بقعة أدركته فيها الصلاة، حتى كان يصلي في مرافض الغنم. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام هذا بما رواه الترمذي وأبو داود في سنن الإمام أن النبي كان يصلي في مرافض الغنم ويقول: إنها من دواب الجنة، وكان ينهى عن الصلاة في معاصم الإبل ويقول: إنها خلقت من الشياطين. فكانت هذه هي العلة التي لأجلها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرافض الغنم ولا يصلي في معاصي الإبل، وكان ذلك كله قبل أن يبنى، وكان ذلك كله قبل أن يبنى المسجد. وبعد يقول: وإن الإبل خلقت من الشياطين، مش معاصي الإبل خلقت من الشياطين، الإبل نفسها خلقت من الشياطين، يعني ما تخلق الإبل هي مادة تقدم الشياطين، لا أن تبدأ الشياطين. فكان يصلي عليه الصلاة والسلام في مرافض الغنم ويقول، لكن الإمام البخاري أعرض عن هذه الرواية لأنها ليست على شرطه، ويقول: إنها من دواب الجنة، إنها من دواب الجنة. ثم كان يصلي في مرافض الغنم قبل أن يبنى المسجد. أما قوله باب الصلاة في مرافض الغنم، أي في أماكن الغنم، جمع مرفض بكثر الميم. وحديث أنس هذا إنما هو طرف من حديث طويل، هو الحديث الذي سبق قبل هذا الباب مباشرة. لكن في هذا الحديث الذي في الباب السابق كان يجب أو كان يحب الصلاة حيث أدركته، أي كأن حيث أدركته الصلاة صلى، سواء كان في مرافض الغنم أو في غيرها. وبين هناك أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد، ثم بعد بناء المسجد صار لا يجوز صلاة لغيره إلا لفرض الله. قال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها، لأن مرافض الغنم لا تسلم من ذلك. الإمام الشافعي تفرد به نجاسة أبوال الإبل، أبوال الغنم وأبعارها. تفرد الإمام الشافعي بالقول بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها، والجمهور على خلاف ذلك، أن أبوال الإبل، أن أبوال الغنم وأبعارها ليست بنجاسة. إن كانت مستحضرة فلا بأس بذلك، لكن هل هي مستحضرة لنجاستها؟ الجواب عند الجمهور ذلك، انها هي مستحضرة لذاتها وليس لنجاستها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرض، والامر لا يسلم من اهوالها واغراضها واضعافها. فحينئذ ذهب الجمهور الى ان ابعار الغنم وابوالها ليست بنجس. ولكن الامام الشافعي ترقب بان الارض طهاره وعدم السلامه منها غالبا، واذا تعارض الغالب مع الاصل قدم الاصل وليقدم الغالب، وهذه قاعده اصوليه محل اتفاق. اذا تعارض الاصل مع الغالب قدم من قدم الاصل، فالاصل في مراض الغنم قبل ان تكون مراحا لها وجود البعض ام عدمه؟ عدم الاصل في الاماكن التي تبيت فيها الاغنام قبل ان تبيت، وجود الابعاد والابوال ام عدم ذلك؟ عدم. عدم. ثم الغالب على الظن ان مراح الاغنام فيها ابوالها وابعارها، هذا هو الغالب. فاذا تعارض الاصل الذي قدمناه مع الغالب قدم مين؟ قدم الاصل، وهو السلامه من وجود الابعار والابوال. فيكون المكان الذي تستريح فيه الاغنام اما في الغالب واما في الليل الاصل فيه عدم وجود البرد والابعار، والغالب وجود البرد والابعار. فإذا تعارض الأصل مع الغالب قدر مين؟ الأصل. إذن لابد أن نقول بأن الأصل في مرابط الأغنام الطهارة أم الندس، ولو على مدى الشافعي، ولو على مدى الشافعي بالأصل الطهارة. علم؟ قال ومفهوم الزيادة أي ثم سمعته يقول أو كان يصلي في مرابط الغنم قبل أن يبنى أمن. هذه الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في مرابط الغنم بعد بناء المسجد، لكن ثبت إذنه المطلق كما عند الترمذي وعند أبي داود وقدمنا ذلك. النبي عليه السلام بعد بناء المسجد لم يثبت أنه صلى في مرابط الغنم، وهذا لا يكفي أن الصلاة في مرابط الغنم جائزة. أما كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي هو، فهذا لا يعني أنه نسخ الصلاة أو جواز الصلاة في مرابط الغنم. كل ما هنالك أن النبي كان يصلي في أي مكان أدركته فيه الصلاة حتى بنى المسجد. فلما بنى المسجد كان المسجد أحب البقاع إليه، فكان لا يصلي إلا في هذا المسجد إلا إذا دعته ضرورة. هذا لا يتناسى كونه لم يثبت عنه الصلاة في مرابط الغنم بعد بناء المسجد، لا ينفي أصل الجواز، لأن أصل مين؟ الجواز. بدليل أن النبي كان يقول صلوا في مرابط الغنم فإنها خلقت من دواب الجنة أو فإنها من دواب الجنة. بعد بناء المسجد هذا أمر لا ينفي أن الأغنام خلقت من دواب الجنة أو أنها من دواب الجنة، صح ولا لا؟ الصلاة في مواضع الإبل وفي معاصم الإبل ومبارك الإبل ومناخ الإبل، فلكل مصطلح من هذا مدلول. المناخ يعني أماكن وجود الإبل على الماء دون المرعى دون الطعام، يعني مناخ الإبل هو مكان وجود الإبل في سقيا الماء، والمراح أو المعاصم هي أماكن وجود الإبل في الليل للنوم. ولذلك عبر الإمام البخاري بلفظ المواضع لأنها تشمل أعم. المواضع تشمل المراح والمناخ والمعاصم والمبادئ وغيرها. قال الصلاة في مواضع الإبل، يعني حكم الصلاة في مواضع الإبل، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ قال البخاري حدثنا صلقة ابن الفضل أخبرنا سليمان بن خيام قال حدثنا عبد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع وهو الفقيه مولى ابن عمر قال رأيت ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يصلي إلى بعيره يعني قد اتخذ بعيره فكرة وهذا لا يلزم منه أن يكون عبد الله بن عمر قد صلى في المكان الذي يقف فيه فهم يعني لا يلزم أن يكون عبد الله بن عمر صلى في معاصي الإبل أو مبادئ الإبل أو منافذ الإبل لأنه صلى إلى البعير لا في موضع البعير وإنما صلى إليه كما تقول صليت إلى سترة صليت إلى حار صليت إلى مرأتي صليت إلى حمار وهذا يعني أنك اتخذت هذه الأشياء كلها سترة لك لا أنك صليت في نفس الموضع إذا قلت صليت إلى جدار هذا لا يعني أنك صليت في داخل الجدار في داخل مين؟ الجدار أو لو قلت صليت إلى حمار لا يعني أنك صليت تحت بطن الحمار في الموضع الذي يحمل فيه وإنما هذا يعني بداهة أنك اتخذت الحمار ساترة وسترة لك والجدار والمرأة والسرير وغير ذلك مما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذه ابن عمر كذلك. قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد نافع الإسماعيلي المصنف أي الإمام البخاري في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور. هذه منازعة وجهتها أنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعل سترة عدم كراهية الصلاة في مرضه. وأجيب بأن مراد الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين. وعلة أخرى يفرقون بين ما إذا كان البعير واحدا أو أكثر البعير واحد أو أكثر وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما قدعت عليه إذا اجتمع من النفار الشديد الإبل إذا اجتمع تنفر وينفر بعضها من بعض وتؤدي أو تفضي إلى تشويش القلب المفرد. بعضهم قال هذه هي العلة إذا كان بعيرا واحدا فلا بأس وإذا كان البعير مجتمعا ففيه بأس كل البأس. لماذا؟ لأن البعير من شأنه إذا اجتمع تنافر وإذا تنافر شغلت المصلي وأفضت إلى تشويش قلبه وعدم إصدار الخشوع. هذه علة ظاهرة لكنها ليست هي العلة المذكورة في النص بخلاف الصلاة على المرفوض منها يعني فرق بين المرفوض وغيره المرفوض. فالصلاة على المرفوض لا بأس بها لأنه لا ينفر وصاحبه على ظهره بخلاف ما لو فرغ ظهره من صاحبه فإنه ينفر حين به. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم أي بأن الصلاة في مرابض الغنم جائزة بخلاف معاض الإبل. قيل العلة أن عادة أصحاب الإبل التغور بقربها خلافا لعادة أصحاب الأغنام فإنهم لا يفعلون ذلك بقرب أو نعم وهذا بلا شك كلام بعيد كذلك. وغلق هذا المنقال عند ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأبواتها لأن مضاد الغنم أشرفها بذلك. وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة. حافظ ابن حجر يقول إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة. يعني الأحاديث الصحيحة في السنن وغيرها وفي مذهب أحمد أتت وفرقت بين مرارة الغنم ومعاصي من الإبل فلا يمكن قبول القول بأن مربط الغنم وأعطانا إلا فرق بينها، لا يمكن القول بذلك. لماذا؟ لأن هذا اجتهاد في محل النص، هذا اجتهاد مع ورود النص، وأنتم تعلمون أن الاجتهاد في مورد النص ممتنع خلافا للاجتهاد في فهم النص. الاجتهاد في فهم النص واجب على علماء الأمة، أما الاجتهاد مع وجود النص فإنه مردود. وجمع بعض العلم بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبين أحاديث الباب لحملها على كراهة التنزيل، لحملها على كراهة التنزيل، يعني الصلاة في مراب الغنم جائزة والصلاة في مبارك الإبل جائزة، لكن مع إيه؟ مع الكراهة، مع الكراهة، ولا أرى الكراهة في مراب الغنم لعموم النص وعدم تقديره. وجاء في المسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، وصح هذا لما كان هناك فرق بين البقر والإبل في الحكم، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن الذي صح في شأن البقر قوله عليه الصلاة والسلام اشربوا من ألبانها أو اشربوا ألبانها فإن ألبانها شفاء ولا تأكل لحومها فإن لحومها داء. وحمل الجمهور هذا النهي عن أكل لحوم البقر على الكراهة لا على التحريم، لا على التحريم، رفعا للمضرة. والحديث صححه الواحد حتى صححه الشيخ من الألباني عليه رحمه الله. الإمام البخاري يرى أن الصلاة في مبارك الإبل ومرابط الغنم جائزة على السواء، لكن الراجح إذا ذهب إلى ذلك الإمام البخاري فإنه ربما يذهب إلى ذلك مع الكراهة. هذا هو الحل. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد أي بدون الله فأراد به الله. قال الزهري وأخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. يعني الآن البخاري بيقول أنه لا مانع أن يصلي الإنسان إلى نار أو تنور هو الفرن الذي يخبز فيه الخبز وتشوى فيه الأسماك، لا بأس يصلي المسلم إلى هذه المسائل وغيرها مما يعبد من دون الله عز وجل، مما عبد الأقوام الآخرون من دون الله عز وجل، إذا أراد لصلاته وجه الله لا مانع أن يصلي الإنسان إلى تنور أو إلى قبر أو إلى نار أو شمس أو قمر أو غير ذلك مما عبده الآخرون من دون الله عز وجل واتخذوا آلهة. إذا كان المصلي يقصر بذلك مين؟ وجه الله عز وجل. أما إذا قصر الصلاة إلى النار أو التنور أو الشمس أو القمر فإنه مشرك بالله العظيم، خارج عن ملة الإسلام. فقال من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد أي من دون الله قد عبده الآخرون، قال فأراد به أي فأراد بهذه العبادة أو أراد بهذه الصلاة الله عز وجل ولم يرد هذه المعبودات. ثم احتج إلى ذلك بما رواه الزهري عن أنس في صلاة الكسوف لما صف النبي عليه الصلاة والسلام الناس في الصلاة أي في صلاة كسوف الشمس، قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الجنة والنار في صلاة هذه، عرضت علي الجنة والنار في صلاة هذه. فهذا نص ظاهر وصريح في أن النار عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه. فبعض الناس يقول لا يستلزم العرض عليه أن يكون ذلك من تلقاء وجهه، أن يكون ذلك من تلقاء وجهه، بل ربما عرض عليه عليه الصلاة والسلام الجنة والنار عن يمينه أو عن يساره أو حتى من خلفه. لماذا؟ لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: سوروا صفوفكم فإني أراكم من خلفي، فإني أراكم من خلفي. وهذه خاصية من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، أنه في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه سواء بسواء. لكن هذا التأويل وطرح النص عن ظاهره يرد قوله عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة والنار، أو لما تأخر النبي في صلاته حتى كاد يلزق في أصحابه، قالوا يا رسول الله تعالى الصلاة، قالوا يا رسول الله رأيناك تكعكعت أو تقعقعت أو تأخرت، فما بالك؟ قال: إنه قد عرضت علي النار، إنه قد عرضت علي النار فتأخرت، فعرضت علي الجنة فتقدمت حتى كدت أقطف ثمرة من ثمارها أو رولا من أعوابها، أي من العنب، لكن لا أذكر نصا على وجه الذكر. فهذا يدل على أن العرض كان من أمامه عليه الصلاة والسلام لا عن يمينه ولا عن يساره. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يصلي إلى النار التي عرضت له؟ هل قصد ذلك؟ فكونه عليه الصلاة والسلام استمر في صلاته ولم يقطعها ولم يأمر أصحابه بقطع الصلاة، هذا دليل على جواز الصلاة إلى أشياء كانت تعبد من دون الله عز وجل ما لم ينمو المصلي عبادته ولم يكن عند الله عز وجل. ماشي؟ هذا هو الواقع. الأضرحة؟ لا، بحكم الواقع. عشان كده الإمام البخاري ساب الأضرحة خالص، ساب الأضرحة وأعقبها في هذا الباب. هو أخواننا كما صار السنة ومشايخنا يزعروا جدا جدا من أي محاضرة تخلو من التنبيه على الشرك، وده طبعا أمر مرفوض خاصة في كبار السن من جماعة صلى الله عليه وسلم. على أي حال نحن نوافقكم إلى أهمية هذا الباب جدا، نحن نوافق على أن الشرك من أعظم الأمور التي يجب التنبيه على فسادها ربما، والتوحيد هو أعظم ما يتفرغ إلى عبيد ربه، لكن هذا شيء ولزوم ذلك في كل محاضرة وفي كل خطبة وفي كل مسألة وفي كل إجابة سؤال هذا أمر بعيد بل متكلف جدا. يعني في الدرس الماضي كنت أتكلم عن زيارة الإمام الحصاني، عن زيارة الإمام الحصاني في المسجد العزيز يوم الأحد الماضي، فأتى رجل كبير من آبائنا ومشايخنا وغضب غضبا شديدا وقال: الشيخ محمد التقي والشيخ كريم عباس وغيرهم من اهل العلم ما كان يتركون محاضره ولا سؤال يجيبون عنه ولا شيء من هذا الا ولا بد ان يتكلموا فيه عن الشرك والايمان. طيب انا بتكلم عن الوضوء، كيف اتكلم عن الشرك؟ انا بتكلم الان في مسائل الوضوء وفي مسائل الصلاه وفي مسائل الحيض والنفاس وغير ذلك. ما دخل الشرك في هذه القضيه؟ وما دخل الايمان في هذه القضيه؟ هذه مسائل فقهيه تقرر. وطبعا معلوم لدى المستمع انه اقحام الشرك في مسائل لا علاقه لها بالايمان والشرك امر متكلف ويبقى مصطنع، يعني كده يعني مساله مهروسه بالنسبه للشيخ، يعني عيب يعني ما صحش. ايه اللي دخلك في القضيه دي؟ انت بتتكلم عن المثال، ايه دخل الشرك يعني؟ وايه دخل القبور هنا؟ لان الشيخ حفظه الله كان بيقول لا، لازم تتكلم عن قضايا القبور والأضرحة في كل محاضرة. شوف هذا كلام بعيد جدا، والكلام ده طبعا تنبه عليه هنا في هذا المكان بدل مرة مرات ومرات، لكن هذا كان يتكلم شديد جدا. وفي الحقيقة أنا وإن كنت أقبل نصيحة في أهميتها ابتداء لكني أرد على ناصر وأقول هذا أمر متكلم، وقد وردت بالفعل قلت هذا أمر متكلم جدا. من صلى قدامه كان نور او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله. قال الزهري واخبرني انس قال قال النبي عليه الصلاه والسلام عرضت علي النار وانا اصلي. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب المعروف القعنبي عن مالك اي ابي عامر الاصبحي الامام الفقيه عن زيد بن اسلم المدني عن عطاء بن يسار المدني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اريد النار فلم ارى منظرا كاليوم قط ابضع. اريد النار فلم ارى منظرا كاليوم قط ابضع, يعني ليس هناك منظر ابضع من منظر مين؟ النار. والنبي عليه الصلاه والسلام راى النار فرارا ودخل الجنة فرارا صلى الله عليه وسلم. كان يقول دخلت الجنة إذا فيها صوت فلان وقصر فلان وحور العين وغير ذلك مما وصفه عليه الصلاة والسلام. ويقول واطلعت في النار, ولم يقل دخلت النار وإنما قال اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها نساء. واطلعت في النار وأريد النار فلم أرى منظرا قط أفظع منها. أعاذنا الله إياه. الإمام البخاري ذكر التنور بالذات وخصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به. لماذا؟ لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور. يعني عقاد النار لا يعبدونها إلا إذا كانت كالجمر, والجمر لا يكون إلا في تنور سواء كان مبنيا أو هو حفرة على سطح الأرض. وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال هو بيت نار, فكيف نصلي إليه؟ هو بيت من نار فكيف نصلي إليه؟ وقوله نهى عن الصلاة أو باب الصلاة إلى التنور أو النار أو شيء مما يعبد, قوله أو شيء من باب ذكر العام بعد الخاص, ذكر التنور وذكر النار. قال أو شيء مما يعبد. لماذا؟ ليشمل الشمس والأصنام والتماثيل وغير ذلك, وأن تكون هذه الأشياء بين العبد وبين قبلته. وقد نودع أو نادع الإسماعيلي الإمام البخاري في هذه الترجمة كذلك فقال ليس ما أرى الله ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه ويصلي إليه. وقال المسيح كذلك لا حجة فيه أي في هذا الحديث وفي أدلة الباب على الترجمة. يعني الإمام البخاري أخطأ في التوفيق بين الترجمة والأدلة التي قد احتج بها لإثبات صحة الترجمة. قال لأن النبي لم يفعل ذلك مختارا, يعني لم يصلي للنار مختارا, وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد. وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء, لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. يعني الاختيار في حق النبي وعدم الاختيار سواء. لماذا؟ لأن هذا لو كان أمرا باطلا مجردا بعيدا عن الاختيار والإكرام لأدى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم ينكر دل على جواز ذلك, دل على جواز ذلك ما دام أنه لم يختر ذلك ولم يتعمد. النبي لم يتعمد ولم يخرج, وإنما اتفق له ذلك بعد أن دخل في الصلاة. وحتى بعد أن دخل في الصلاة وقبل أن دخل في الصلاة ما لم ينوي المصلي عبادة هذه الأشياء المعبودة من دون الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره ما وجد صليبا قط إلا قبضه, ما وجد صليبا قط إلا قبضه, يعني نزعه وهتكه أو كسره وطمس معالمه. لو أن إنسانا الآن يصلي على سجادة، يصلي على سجادة وعليها صلبان، بل قد امتلأت صلبان، ربما يكون ذلك أمرا متعمدا أو غير متعمدا، لكن على أي حال واقع الحال يقول إنك تصلي على سجادة قد امتلأت بالصلبان. فما هي حقيقة هذه الصلاة؟ جائزة أو غير جائزة؟ هي جائزة لكن مع الكراهة، جائزة لكن مع الكراهة. جائزة لأنك قصدت بالصلاة وجه الله، قصدت بالصلاة وجه الله، وما قصدت الصلاة إلى هذا الصليب أو على هذا الصليب. والكراهة لوجود الصليب، كراهة لوجود الصليب. لكن لو أن إنسانا وضع صليبا أمامه على حائط متعمدا ذلك، متعمدا ذلك وصل إليه، هذا باب من أبواب الشرك، باب من أبواب الشرك، بخلاف أن يصلي الإنسان إلى صليب وهو لا يدرك حقيقة ذلك، يعني شو ذلك؟ المهم هؤلاء فطرة ودم وخلاص الله أكبر، هذه الصلاة لا شيء، لا شيء فيها. إنسان ولد صليبا في الطريق، ولد صليبا في الطريق، ولكنه حين اقترب من الصليب تذكر نعمة ربي عليه في مسألة كيت أو كيت، فأراد أن يسجد لله شكرا، فوافق سجوده أمام هذا الصليب، وافق سجوده أمام هذا الصليب. هل هذا السجود شركي أم لا؟ ليس سجودا شركيا. لماذا؟ لأن ربما لم يرى الصليب ولا رآه، هو ما قصد السجود له، وإنما قصد السجود لله عز وجل. وكان منذ عدة أعوام بين ولايتين من ولايات أمريكا أقوام من النصارى عند النفق الذي يعبر بين الولايتين، أو أظن أن ذلك كان بين بلد تسمى ديترويت وبين كندا، لأن هذه أقرب بلاد أمريكا إلى كندا، بينهما نفق صغير لا يتعدى طوله معقد خط السيارة، وأن في فواحة هذا النفق من جهة كندا أو جهة أمريكا لا أذكر، أقوام من متعصبي النصرانية قد أعدوا صليبا عظيما ووضعوه على قمة الطريق هناك، ويحملون المارة من كل الجنسيات سواء كان يهود أو نصارى أو مسلمين أن يسجدوا لهذا الصليب، حتى وفق هؤلاء إلى رجل من أهل التوحيد من مصر فتكلم له في قضية التوحيد، وأن ذلك لا يحل لهم المسلمين، وأن ذلك شرك بين، وأن نؤداه إلى النار وغير ذلك، حتى أسلم الجميع، حتى أسلم الجميع بهذا الأمر، أسلموا جميعا، لأنه انتقل إليه من المنهيات إلى الأمرات، تكلمهم أن هذا قد نهينا نحن المسلمين عنه، لأنه شرك بالله. ثم بدأ يدخل في تعريف الله عز وجل وأوامره ونواهيه، ثم استفاض القوم جميعا في بيان جمال ووجاهة التوحيد، فآمن هذا الفريق المتعصب كله ودخل في الإسلام، وهم الآن الحمد لله عز وجل بعضهم دعاة في كندا وبعضهم دعاة في ولاية الأردن، أنا قابلت واحدا منهم في ولاية الأردن، وكان يقول أعجب ما يعجبني في الإسلام التوحيد. لماذا؟ لأنه أول نور الذي دخل قلبه. نعم. وأنتم تعلمون حديث الذبابة، قدم له الذبابة، أما أحدهما فأبى أن يقدم الذبابة فقتلوه، وأما الآخر تقدم الذبابة، قالوا لا نجلسك حتى تقدم لفلان ذبابة، أي لهذا الصليب أو لهذا الصنم ولو ذبابة، فلما قدم الجبابة فقد أشرك بالله عز وجل. هذا على فضل صحة الحديث، وإلا فأنتم تعلمون أنه محل نزاع بين المحدثين. وفرق الإسماعيلي بين القدر وعدمه، وإن كان الظاهرة لكن الجمع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة. وأحسن من هذا عندي، أي عند الإمام الحافظ بن حجر، أن يقال لم يصح المصنف الترجمة بكراهة ولا غيره. قال الصلاة إلى التنور والنار والجنة، لم يكن جائزة مطلقا ولم يكن مكروها مطلقا، وإنما ذكر الأمر الذي هو محل اجتهاد العلماء. فيحتمل أن يكون مراد الإمام البخاري التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو الإنحراف عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني ويكره في حق الأول. ويكره في حق الأول كما سأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل، وكما روي وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار، ونازعه أيضا من المتأخرين القاضي السروجي في شرح الزين، فقال لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أريد النار ولم يقل رأيته. فهذا دليل على أنه لا اختيار له لذلك، ولا يلزم أن تكون أمامه توجها إليها، بل يجوز أن تكون عن يمينه أو يساره أو غير ذلك. ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروع الصلاة. الباب الثاني والخمسون، باب كراهية الصلاة في المقابر. باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ومن هنا طبعية، فهي تقصد بها الفرض أم النافلة؟ النافلة هو مذهب الجمهور، النافلة هو هذا مذهب الجمهور. فقال بعض أهل العلم اجعلوا من فرائضكم في بيوتكم لأجل أن يقتدي بكم من لا يصلي في المسجد كأصحاب الأعذار والمسائل وغيرهم. وهذا بعيد، والذي يترجح اجعلوا من صلاتكم أي اجعلوا نوافلكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كالحي والميت والميت، والبيت الذي يصلى فيه والذي لا يصلى فيه كالقبر، البيت الذي لا يصلى فيه كالقبر. ولذلك قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالقبور التي لا يصلي فيها أصحابها. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. استنبط من قوله في الحديث ولا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل للعبادة، القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة. لو صلى الإنسان في القبر لكان ذلك مكروها، لكان ذلك مكروها. وكأنه أشار إلى ما رواه أبو داود الترمذي وليس على شرطه من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض كلها مسجدا وتربتها إيه؟ طهور. لكن تربة الحمام في الأصل فيها نجاسة ولا طهارة؟ النجاسة. وتربة المقبرة نجسة أم لا؟ تربة المقبرة الأصل فيها نجاسة. الأصل في تربة المقبرة النجاسة باختلاط الدماء والصليب وغيره، كما جاء في العلة صريحة في أبي داود. أما قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا ليس فيه ما ينفي الاهتمام، قد حكى عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض قرائنكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يأتي بالمثل من نسوة من غيرهم. وقد بلغ الشيخ ابن الدين قال لا يجوز حمله على الفرد، لا يجوز حمله على الفرد. وهذا بلا شك منشأ النزاع، هل الصلاة أي هل صلاة الجماعة واجبة أو غير ذلك. وأنتم تعلمون أن حكم الجماعة حمل النزاع بين المدعين، فبعض يقول صلاة الجماعة واجبة، وبعض يقول بل هي سنة مؤكدة ولا أبى الجمهور، فبعض يقول صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وبعضهم يقول هي واجبة ولكنها ليست شرطا لصحة الصلاة. هذه الأربعة مذاهب لكل مذهب أدلة، والذي يترجح لدي وإن كنت لأرجوك ونذيعه أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وهذا من جهة الحكم لا من جهة العمل، من جهة العمل الذين ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو مستحبة لم يثبت أنهم تخلفوا عن الصلاة، لأن بعض الأخوة لما بيسمعوا الحكم بينبني عن العمل فوري عندهم سنة خلاص مش مهم بقى، أصلي في المحل، أصلي في الدكان، في البيت، في أي مكان فورا يفعل ذلك، ولو علم أنها واجبة وعنده شيء من خشية الله عز وجل حافظ عليها، حافظ عليها. لا يدري المسكين أن الفارق كبير جدا بين اختلاف العلماء في الحكم على المسألة والالتزام بالمسألة نفسها رغم اختلافهم في الحكم. يعني فيه عند صلاة الجماعة تلاقي العلماء يقول لك دي واجبة، وتلاقي يقول لا ليست واجبة، ده مستحب وسنة مؤكدة. هم الذين وقت سماع النداء وقبل سماع النداء لهم فين؟ في المسجد. مش أنا وأنت بقى نختلف مع بعض، فأنت في واجبة تحافظ عليها عشان ما أقولكش تعالى اللي تقول واجبة ليه ما رحتش، إنما أنت عمرك ما تقول لي أنت ما رحتش، أقول لك لا ده أنا بقول إنها سنة. خدت بالك؟ اللي مضى دي السلف ما كانش يعرفوها، السلف ما كانش يعرفوا الكلام ده، كان يعرفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنته إيه؟ أنه ما ترك صلاة قط إلا وصلى عليه جماعة. ماشي؟ طيب هذه المواظبة حكمها إيه؟ ده بقى لمحل خلاف، ده بقى لمحل مين؟ خلاف. ولذلك العلماء يفرقون دائما بين الحديث وبين السنة، بين الحديث وبين مين؟ السنة. كان الحديث هو قوله وفعله وصفته وتقريره عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ إنما السنة، السنة هي محافظة النبي ومداومة النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. ماشي؟ فالسنة هي الترجمة العملية النبوية إلى أقوال والأفعال والصفات والتقريرات. دي السنة. وبعض أهل العلم يقول لا فرق بين الحديث وبين السنة، كلاهما سواء. كلاهما سواء. لكن الراجح هو القول الأول. فالعلماء كانوا يختلفون في التكييف الفقهي والحكم الفقهي للمسألة الفلانية. واجبة، مستحبة، هذه حرام، مكروهة. لو اختلف على مسألة بين الحرمة والكراهة كلاهما لا يفعله. لو اختلف في المسألة بين الوجوب والاستحباب كلاهما يفعله. لكن مختلفين فقط في مجرد مين؟ الحكم. احنا بقى لو اختلفنا في الحكم فتبقى يظهر هذا التباين في العمل. معنى ده على خلاف هدي علمائنا قول الله تعالى. صلاة المساء 40، لكن صلاة الجماعة 40؟ وانا في يوم من الايام انا هبعتك اقول لك صلي المكان، انا في يوم من الايام هيخطر على بالي ان انا ابعتك اقول لك روح وصلي ورا الامام ليا مكاني صلاة الجمعة. لا ما جبت صلاة الجمعة، جبت صلاة الجمعة وحتى لو جبت صلاة الجمعة. وجاء عند مثل الحديث ابي هريره لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم ايه؟ مقابر. طب احنا بنجعلها مقابر ازاي؟ بحكي انا اللي اعرف مقبره بحكي
أن نترك الصلاة فيها فتكون مجازا كالمقبرة، فتكون مجازا كإيه؟ كالمقبرة. أو أن ندفن فيها موتانا، أو أن ندفن فيها موتانا. كل ما واحد يموت نبدا منه فين؟ في زاوية من زاوية البيت، ولا بد للمرء أن يصلي في بيته. فمن صلى في بيته وقد قبر فيه الأمر فكأنه يصلي في المقبرة، فكان يصلي في المقبرة، فعليه تكون الصلاة مفروضة. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر له تأويلين. التأويل الأول أن نترك الصلاة فيها فتكون أشبه بالمقبرة. لماذا؟ لأن أصحاب المقابر والأموات لا يصلون في قبورهم، فأنا كذلك لا أصلي في بيتي وأنا حي، فقد جعلت بيتي وأنا حي بترك الصلاة فيه كالقبر الذي لا يصلي فيه صاحبه. هذا تأويل. التأويل الثاني أننا لا نقبر الأموات في البيوت. لماذا؟ لأنه لا بد لنا من الصلاة في بيوتنا، فإذا صلينا في بيوتنا مع وجود الأموات مقبورين فيها فكأننا نصلي في المقابر. والأول مقبور والثاني أشد كراهة. والأول مقبور والثاني أشد كراهة. وهذا تأويل الحديث الذي أخرجه أولا لم يثبت أن عائشة رضي الله عنها صلت في بيتها بعد دفن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت ذلك. وهب أن ذلك ثابت، يعني فرض جدلي، هب أنه ثابت أن عائشة رضي الله عنها لم تصلي في بيتها إلى قبر، ربما جاءت القبر خلف ظهرها، ربما جاءت القبر خلف ظهرها. الثالث الثاني أو الأصل الثاني أن هذا مقصود من عموم النهي، لأنه قد ثبت في السنة أنه ما من نبي مات إلا ودفن حيث مات، إلا ودفن حيث مات. وقد ثبت عن أبي هريرة عن أبي بكر الصغير رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أين يدفن أبا بكر؟ قال في الموضع الذي مات فيه، فما من نبي مات إلا ودفن في موضعه الذي مات فيه. وهذا بيت عائشة رضي الله عنها يغفرها وبيتها، وهي يجب عليها أن تعتد من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وألا تخرج من حجرتها قبل 4 أشهر و10، قبل 4 أشهر و10. إذا كان هذا في حق عموم نساء الأمة فمن باب أولى أن يقتدن به نساء النبي عليه الصلاة والسلام وهن أمهات المؤمنين. فهذا وجه ثالث. الوجه الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، والحجة أسئلة تتطابق كذلك. أردت الجواب عنها كلها. النبي لم يدفن في المسجد، وإنما ذكر المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك لما اضطر إلى توسعة المسجد، وما كان له من بد إلا أن يوسعه من الجهة الشرقية، فاضطر لإدخال غرفة النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. الرابع أو الرابع من الأوجه أن قبل المسجد النبوي ليس كسائر المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجد هذا تفضل بقية المساجد بألف صلاة إلى المسجد الحرام، فإن صلاة فيه 100,000 صلاة. الوجه الخامس أن المسجد النبوي لا يقول قدر النبوي، أن المسجد النبوي هو من المساجد التي يسن شد الرحال إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد إلياء الأقصى ومسجد هذا. فهذا كله يلبي الشبهة، أي شبهة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. يعني انا عمال اداري وبعدين انت مضطر ان انت تستنسلني في الفتنه، كما يقولون يعني اذا كانت الفتنه لانها فلا تتم اول من يقولها. وقد نقل ابن المنذر عن اكثر اهل العلم
أنه مستدل بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. وكذا قال البغوي في شرح السنة والطبراني لمعارف السنن، وقال أيضا يحتمل أن المراد تجعل بيوتكم وطنا للنوم، لا تجعل بيوتكم وطنا للنوم للنوم فقط، يعني لا تسمن فيها، فتكون أشبه بالصدور، لأن النوم أشبه شيء في حياة الأحياء بالنوم. فاللي بيتخذ بيته للنوم فقط بس يعني يطلع الصبح يصلي الفجر ويطلع بقى ويروح على شغله يجي الساعه 12 بالليل مش شايف قدامه، ينام فقط ان كان ينام ورا الباب كمان. فتوقف اليوم الفجر ينطلق الى المسجد يصلي، ثم ينطلق الى عمل واقف الساعه 12 بالليل ينام ورا الباب وهكذا. فمعنى ذلك انه لم يجعل لبيته حظا ولا شيء من الصلاة، فهذا أشبه في الخطر. وقال الطبري حاصل ما يحتمله أي تقول هذا الحديث أربعة معاني، فذكر الثلاثة المواضع التي ذكرناها، والرابع قال احتمل أن يكون المراد أن من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت، جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر، بدليل ما أخرجه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. الباب الثالث والخمسون باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. الخسف نوع من أنواع العذاب، وهذا أيضا من باب ذكر العام بعد الخسف، وإنما ذلك لأهميته ذاك الصلاة الموضع الخلف والعذاب. لما الخلف عذاب ليه ما أجي ذاك الحكم الصلاة في مواضع العذاب أو في مواضع العذاب في الخلاف في ذلك القضية؟ لا، ده هو أراد أن ينبه على حادثة بعينه أو على مكان بعينه أو على نوع من العذاب معين، ثم عمم بعد ذلك ليقرس ما لم يذكر على ما ذكر، ليقارب ما لم يذكر على إيه؟ على ما ذكر وهو الخلف. وقاس عليه سائر أنواع العذاب أو أماكن العذاب. قال: باب الصلاة في مواضع الخلف والعذاب، أي ما حكم الصلاة في مواضع الخلف ومواضع العذاب، أي عذاب وهلاك الأمم السابقة بسبب إنابها وكفرها. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخلف بابه، بخلف مين؟ باب، هي باب الزيتين الهرات، باب في الهرات. قال البخاري: حدثنا اسماعيل ابن عبد الله وهو ابن ابي الويل ابن اخت الامام مالك بن انس، قال حدثني مالك يعني خالد عن عبد الله بن دينار المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. يبقى هذا النهي ليس على عمومه، لأن لو كان على عمومه لكان قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين وسكت. يبقى ده نهي إيه؟ نهي عام، بكينا أو لم نبكي. نحن منهيون أن ندخل على الأمم السابقة التي هلكت وعذبها الله عز وجل بسبب عنادها وتفوزها لرسالة الأنبياء والنبوات وغير ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أذن لنا في المرور والزواج السريع ولا بأس بالدخول للاستعانة والاعتبار، فقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم، يعني حتى وخشية أن يصيبكم ما أصابهم. قال: قوله ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخلف بابه، قال عبد الله بن المحل: كنا مع علي فمرضنا على الخلف الذي بابه فلم يصلي حتى أجازه، يعني تعذاب ولم يصلي فيه. ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها. قال ذلك ثلاثة مرات. وفي رقم نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض جاد فإنها ملعونة. ولكن هذا النص الأخير نص ضعيف. والمراد بالقصد أي في هذا الحديث ما ذكره الله تعالى في قوله فأتى الله بنيانا من القواعد فخض عليه السقف من فوقه. يعني الواحد يقول لو راح تلاميذ ما يصليش في نفس الصاله اللي كان ايه اللي كانت وقعت على يهودي موضوع ما كان احسن صح ولا لا؟ يعني هو اللي حط اليهود ده ما هو الا فتى. نعم لو ربنا يستنى علينا لما يتجمعوا كلهم فين؟ في مكان واحد. والسقف يعني دون الحوض والجدران السقف هو اللي فخض عليه السقف من فوقه. ايات سبحان الله تعالى ذكر اهل التفسير والاخبار ان المراد بذلك ان نمرود ابن كنعان بنى بذلك بنيانا عظيما يقال ان ارتفاعه كان 5000 ذراع فخسف الله به. قال الخطابي لا اعلم احد من العلماء حرم الصلاه في ارض ذلك فان كان حديث عليه ثابتا فلعله نهاه ان يتخذها وطنا لانه اذا قام فيها فتدرك من صلاته فيها. وهذا امر يصعب على المرء ان يعيش حياته باكيه ان يعيش حياته باكيه. خلي بالك ان النص ده ثابت على اماكن الشرك يعني اماكن فرعون الى الهرمات وغيرها الاصل فيها ان هذا النص ينسحب عليه لا تذكروا على هؤلاء لأن تكونوا باكين. يعني العز روح الهرمات يذهب هناك باكيا ويظل يبكي حتى مخافة ان يصيب ما اصابه او معك حدا وحده حتى لا يرحم من شدته فحياتنا عذاب كلها. ويقتنع ان هي خاص بعليه انذارا له بما لقي من الفتنه في العراق. وهذا تاويل بعيد. اما قوله الا ان تكونوا باكين ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول. يعني الواحد ما يستجبش ان النص ده المراد منه ان الواحد هو داخل يبكي. لا ده تستمر في المكان حتى تخرج. لا تدخلوا على هؤلاء الا ان تكونوا باكين. يفهم منه ان البكاء اول الدخول يفهم منه ذلك. لكن المراد من هذا النص الاستمرار في البكاء حتى تخرج. واما الاستقرار فالكيفيه المذكوره مطلوبه فيه الاول. قال ابن الطالب وهذا يدل على اباحه الصلاه هناك لان الصلاه موضع بكاء وتضرع كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر عليه. قال الحافظ والحديث المطابق وابن الطارق أخطأ في ذلك. قال وهو مطابق له من جهة أن كل منهما فيه فرق النزول عما وقع عند مطابق المغارب في حديثنا. ثم قنع أي ثم قنع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وأسرع السيف حتى أجاز الوالي. يعني النبي صلى أجاز الوادي وهو إيه؟ وهو يعبر به نكس راسه وهكذا وصار يعبر في هذا الوادي حتى خرج مع أن هذا الوادي من أودية العبادة. وسيأتي النهي صلى الله عليه وسلم أن يستقى من ميالهم في كتاب أحاديث الأنبياء بعد الوادي بإذن الله تعالى. ويقدم إن أن يصيبكم أي خشية أن يصيبكم العذاب. ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعث على التفكر والاعتبار فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض وإنهاله مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه وهو سبحانه مقلب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. والتفكر في مقابلة أولئك نعمة الله للكفر وإهماله إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له. فمن مر عليه ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه. فلا يأمن أن يجر ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيب ما أصابه، وبهذا يندفع اعتراض من اعتراضه. وفي الحديث الحث على المراقبة المراقبة الله عز وجل، والزجر عن الفتنة في ديار المعذبين، والإصرار عند المرور بها. وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ردة البيعة، البيعة هي كلمة، البيعة اللي هي الكنائس، والبيع هي الكنائس. وقيل الكنائس أي كنائس النصارى ومعابد اليهود، وهي وقيل هي الصوامع والكهوف والأماكن الخالية للأمة السابقة، للأمة من السابقة، أي باب حكم الصلاة في هذه الأماكن. قال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. إنا لا ندخل كنائسكم، لما دعاه قسطنطين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام في رحلته إلى الجاهلية، فدعاه زعيم من زعماء النصارى اسمه قسطنطين للطعام، وكان عظيم قومه، كان قسطنطين عظيم قومه، فدعا عمر الى تناول الطعام عنده، وعدل الطعام بكلمه. عمر لم يخرج منه ولم يستحي منه ولم يجامع على حساب دينه، وهو المعروف بشدته في الحق، فقال: انا لندخل كنائسكم. هل هذا نهي عن الدخول فيها مطلقا ام لعله؟ ذكر العله، قال: لاجل التماثيل التي فيها من الصور. والتماثيل صور، والصور تماثيل. ويقول الامام ابن حجر: بين التماثيل والصور عموم وخصوص مطلق. بين التماثيل والصور عموم وخصوص مطلق. فكل تمثال صورة، فكل تمثال صورة، وكل صورة أي من ذوات الأرواح توافق التمثال من جهة المضاهاة، جهة المضاهاة. وبذلك نعلم أن مذهب الحافظ ابن حجر عموم التحريم للتصاوير والتماثيل، للتصوير والتماثيل. لماذا؟ لو قلنا ان الصورة هي التماثيل، وان النهي عن التصوير انما هو نهي عن صناعة التماثيل ونحت التماثيل والصحف وغير ذلك، لبقيت عندنا علة، وهي علة المضاهاة الثابتة في الصورة الشمسية والورقية والخطية التي أخطأت بيده وغير ذلك من سائر سبب التصوير. أنت لو رأيت صورة معينة تقول: هذه صورة فلان، هذه صورة زوجتي أو ابني أو أبي أو صديقي أو عمي أو قريبي في العمل، أو هذه صورة الزعيم الفلاني أو الوزير أو الرئيس أو غير ذلك. تعرف ذلك لماذا؟ لأن هذه الصورة مضاهية تماما لحقيقة من تصور فيها، لحقيقة من تصور فيها. ولذلك يقول الله عز وجل يوم القيامة لأصحاب هذه الصور: أحيوا ما خلقتم. وفي رواية: انفخ فيه الروح وليس بفاعلين. ويقال
للذين يظاهرون خلق الله
وانفخوا فيه الروح وليس بنافخ فيه. يظاهرون خلق الله، المظاهره عله تثبت في الصوره الشمسيه والصوره المذكوره بيده كما تثبت في التمثال، كما تثبت في التمثال. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إنا ندخل كنيتكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، التي جميل الصور.
كلام جميل أوي. يعني دلوقتي أنا لو اضطررت للدخول للكنيسة وأدركني الفرض أصلي فيها أم لا؟ ها؟ أصلي فيها أم لا؟ أصلي فيها، أصلي بشرط أن لا أصلي إلا تمثالا، بشرط أن لا أصلي إلا تمثالا، يعني أبتعد عن التصوير والتماثيل وأصلي، سواء كان ذلك في داخل الكنيسة أو في داخل مين الكنيسة. أولا لأن كل ما تبعد عن السلف في النهي عن دخول الكنائس إنما لازم مين؟ لازم تماثيل. إذا مجرد دخول الكنائس بعيد عن التماثيل لا نهي، لا نهي ايه؟ او لا يشمله النهي، لا يشمله النهي، لان النهي معلول بوجود مين؟ التماثيل. اذا لم يكن في الكنيسه تماثيل فان الدخول حينئذ ليس فيه شك ولا باس به. وكذلك قامت الكنيسه جائزه، لماذا؟ لانها داخله في عموم قوله عليه الصلاه والسلام: وجعل لي الارض كلها مسجد وتربته ايه؟ طهور. وفي روايه الا المقبور فيه والحمام. فلو كانت الكنيسه داخله في الاستثناء لقال الا المقبور والحمام الكريم. لكن لما لم نذكر كنيسه دل على ان الاصل فيها الطهاره. الا ان يمنع من ذلك مانع وهو وجود مين؟ التماثيل والصور. ها؟ من الصلبان؟ من الصلبان أنا تدخل في الباب الأول لا تصلي إلى الصليب؟ ليه؟ وإيه الفرق بين هذا الزمان وزمن عمر الخطاب وما بعده في الزمنان؟ ما الفرق؟ يعني دلوقتي العساكر المسلمين اللي واقفين يخرجوا الكنيسة فيهم عساكر بحصان من الداخل وعساكر بحصان من الخارج. فالعسكر اللي بيعرفها من داخل ده لا يستطيع ان يبرح مكانه، فاذا صلى فيها فهل تقول بإبطال صلاته؟ تقول بأن صلاته باطلة؟ اللي بتشال فيه؟ اللي بتشال تحت المخدة؟ انا سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن هذا ان انا عندي صور للشيخ ذكر في عتبية وامه ومراته والفرح والمأكل كلام من ذلك وانا حطيتها تحت المرتبة، قال اذا كانت تقطع الملائكة فاتركها واذا كانت لا تبقى تحرقها. احسن ما يقول هذا وقد بلغته. وكان ابن عباس يصلي في الميعه الا بيعه فيها تماثيل. وكان ابن عباس يصلي فين؟ في البيعه. احنا قلنا البيعه اللي هي ايه؟ الكنيسه. يعني ابن عباس ما كان يجد حرجا ان يصلي فين؟ مش معقول بقى انت تسمع اروع من ابن عباس. بيتهيألي كده يعني. مفيش حد في الامه أو ابن عباس عشان خاطر ليه؟ ساعة ما تيجي حاجة كده أنتوا عارفين طبعا لا زال العلم ولا الآن ماشي بالبركة وبالعاطفة. فطول ما احنا متفقين طول ما المتكلم متفق مع المستمع ولا ما دخل الشر. ساعة ما تيجي مسألة عاطفية تبص تلاقي بقى ايه؟ ان المستمعين اللي هناك يترقوا واللي هي بنوع كده شباب مين يعني الشيخ الرازي موجود خدت بالك؟ و ساعات تيجي يعني هو وأمثالهم بقى اللي يقول لك لا الشيخ الكلام ده انا اللي وافق عليه. انت مش وافق عليه ليه؟ ده ابن عباس صلى في الكنيسة. تقول لك ابن عباس هو حر؟ ده كلام. تقول لك هو ابن عباس ده هو نبي؟ ده صحابي. يعني ايه نبي وصحابي؟ يعني هو مش معصوم يعني هو عايز يقول من الاخر خالص ان ابن عباس غلطان. هو الخلاصم الذي لا يعرف الخمسة من الصنفة هو الذي غلطان.
يعني الأخ من غلطان لكن عباد مين؟ غلطان. يعني الأمور وأصول في هذا الزمان ربنا سلم. قال وكان ابن عباس يقول الجلدية عني إلا بيعة فيها كما فيه. يبقى قضية الصلاة في الكنائس وفي أماكن عبادة الأمم السابقة كاليهود والنصارى جائزة إلا إذا كان فيها إيه؟ تماثيل. ها؟ طب ما صليتش إذا كنا إحنا نقول ما صليتش في مسجد فيه قبر يعني ده أول أخير أنت بقى قبر؟ هيكون ده قبر مين يعني؟ هيكون ده قبر مين؟ قبر النبي؟ ها؟ أيوه بيقبر الكبار الملاحدة والزنادقة يعني رؤوس الكفر. إذا كنا هنمنع الصلاة في مسجد فيه رؤوس التقى صح؟ ممكن يكون قبر مدفون فيه صحابي أو مدفون فيه صحابية أو مدفون فيه جملة من الصحابة أو غير ذلك وهؤلاء أئمة الهدى ومع هذا نقول بالمنع. فكيف بكنيسة ابتلاء هي كنيسة ومع ذلك يرسم فيها مين؟ رؤوس الضلال. فمن ذلك الأولى أن يكون المنع. أن فيها كده كده إيه؟ الله صلى الله عليه وسلم توجه وتبقى مفهومة. ويذكر في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدارس. بيت مين؟ المدارس. يعني مدرسة نصرانية. مدرسة إيه؟ نصرانية. الأصل في هذه المدرسة ألا يصلى فيها لأنها تماما تعلق بالصلبان والتماثيل كما لو كان الوضع في الكنيسة. كما لو كان الوضع في الكنيسة. حتى شكل المدرسة من برة الناظر إليها يظن أنها إيه؟ كنيسة لأول الوهلة. يظن أنها لأول الوهلة. في كنيسة كان بيبقى الشيخ فوز بسعيد على طول. ده دي مدرسة؟ شفت الأخ بيقول لك أيوه. هي مدرسة وليست كنيسة. ما هي؟ ها؟ لا 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 انا مش فاكر اسمها. المهم الذي يراها من اول الشارع يفتكر انها ايه؟ وهي يظن ما كانت وهي مدرسه. قال ويدخل في حكم البيع الجريده وبيت المدارس والصومعه وبيت الصنم وبيت النار وغير ذلك. يعني كل ذلك ياخذ حكم البيع. وكان ابن عباس لا يصلي في البيعه اذا لم يكن فيها تماثيل. فان كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر بر الشارع. وقد تقدم في باب من صلى وقدامه تنور انه لا معارضه بين هذين البابين وان القراءه في حال الاختيار اما في حال الإكراه والإجبار فليس في كراهة المتعلقة. الباب الخامس والخمسون.
طبعا هو باب الخمسة.
حدثنا أبو اليمن.
هو ده باب الخمسة.
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا. فذكر أكثر ما رأى فيها من الصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا تصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. أبو اليمان هو الحكم بن نافع أو شعيب هو ابن أبي حمزة وكلاهما شامي حنفي عن الزهري. اخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه بن مسعود المسعودي ان عائشه وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يقرع القميص له على وجهه. الخميصه هي الساتر او الثوب الذي له علامه. طفق يعني جعل يطرح القميص على وجهه حتى إذا اقتنق بها أو تحاضر بها فإذا اغتن بها كشفها عن وجهه، كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مكان. يعني كلما اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الخميطة، هذه الخميطة كشف عن وجهه، وهذا قبل أن يموت بأربع أو خمسة أيام، بأربعة أو خمسة أيام. وكما قال ذلك قبل الموت بأربعة أو خمسة أيام، هذا دليل على أن هذا نص محكم لم يلحقه أن قال ذلك قبل أن يموت بأربعة أو خمسة أيام لعنة الله عليه. كان هذا رد على حقة لما رأى وسلم لما رأى من الجاهلين إلى أرض الحبشة، وأنه دخل كنيسة تسمى ماريا فيها التماثيل والصور وغير ذلك. فقال النبي وابن عليهما وعليهما: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، أي النبي عليه الصلاة والسلام يحذر المسلمين أن يصنعوا مثل ما صنع النصارى. لماذا؟ كان رجل صالح فيهم إذا مات دفنوه وطوروا له التصاوير وجعلوا له التماثيل، فأتى من بعدهم فعبدوها من دون الله عز وجل. فهذا باب عظيم جدا من أبواب الشرك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. لعنة الله على اليهود والنصارى، فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ماذا؟ أنه اتخذ قبور أنبيائه مساجد، والأصل أن لا يتخذ القبر مسجدا فقط. وكان هذا اللعن السجد اليهود والنصارى بسبب سوء فعالهم هو الدافع للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلت الأمم الملعونة كأمة اليهود وأمة النصارى. وهذا معنى قول عائشة: يحذر ما صنعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم علم انه مرتحل من ذلك المرض، فخاف ان يعظ وما قدره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى اشاره الى ذم من يفعل فعله من هذه الامه. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لان القبر الذي يعبد من فيه لا يسمى قبرا وانما يسمى ايه؟ وثنا. الباب الثالث والخمسون: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن كنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير، يزيد بن عبد الفقير قيل هذا الفقير لبيطار ظهره، كان ظهره ضعيف، كان عمود الفقري، وزي ما يكون مصريين عمود الفقري كان بيه؟ كان بيه الفقر، فسمي او لقب الفقير لقال ظهره. قال حدثنا جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. يعني خصصا بخصائص منها هذه الفقر، هي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، لأن ده الشام الخليل، هذا الشام الخليل. وجعلت هي الأرض مسجدا، يعني كل بقعة من بقاع الأرض تصلح أن يكون إيه؟ أن تكون مسجدا للسجود عليها أو مكان لبناء المسجد عليها. جعلت هي الأرض مسجدا، أي كل بقعة منها إلا ما استثناه الشرع من المخبورة والحمام صالحة أن تكون إيه؟ مكان للسجود، إما سجودا مطلقا أو بالبناء عليها مكانا خاصا بالعبادة كالمسجد. وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا، يعني كل بقعة من بقاع الأرض تصلح أن يتطهر بها المرء وأن يتيمم بها المرء. وأيما رجل من أمتي، شوف الكلام الجميل ده، حتى يكفي أن هذا من خصائصه فقط، لأنه في الأول أعطيت خمسة
أعطيته خمسة. يمكن أن يفهم أحد الأمة أن ده خاطب مين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، بينا أن هذا خطية للذات، أن هذا خطية للذات لا خلاف عليه. جعلت لي الأرض مسجدا وإن وطهور، وأيما رجل من أمتي أدركت له الصلاة فعنده طهور فعنده إيه؟ تذكرة. يعني يتيمم ويصلي في أي بقعة من بقاع الأرض إلا ما استثناه الشرع، وأحلت لي الغنائم وهي حلال للأمة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. يبقى الأمة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخمس في كام واحدة؟ في كام واحدة؟ في الصلاة والتيمم فهي بقعة من بقاع الأرض، صح كده؟ والغنائم، مش الغنائم دي حلال للأمة زي ما حلال النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الشفاعة، الشفاعة المقصودة في هذا الحديث الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشاركوا فيها أحد، لا يشاركوا فيها أحد. قال وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، مش إحنا شركاؤه في دي ولا لأ؟ ليه هو مش نبي بعد محمد عليه السلام؟ متأكدين من الحكاية دي؟ ما الكذابين بيقولوا كل يوم عمال يظهر لنا نبي ويظهر لنا المهدي المنتظر، مفيش حد يناوي أبدا إن هو أنا مسيح الدجال. يعني كل عمال يقول أنا نبي، اللي بيظهر لحد النهارده يا نبي يا مسيح يا بتاع يا مهدي، مفيش حد هين عليه يقول أنا مسيح الدجال. كانت مرة ظهر واحد، مرة ظهر واحد وأنا مسيح الدجال، فشيخ المشايخ الناس طيبين قال له سكت اوعى تقول الكلام ده، قال له ايه؟ قال له نعم ده قال ازاي المسيح الدجال اعور العين وانت عينيك يعني امتص فيها قطش؟ قال له والله ما اعرف انا خلاص قلت له ما اعرفش ولا يدعو بحاجه يروح يدرسها الاول. فبرضه طالب كتاب للمسيح الدجال يدرسه. قلت له يعني اذا انا اكون اول من يسكت عينك عشان يصدق عليك اوصاف مين؟ اوصاف المسيح. وبعدين واحد ثاني يقول كنت مره والله مسافر سفريه كده بعد الفجر، وبعدين جم المشايخ جزاهم الله خير يسلموا عليه صلاه الفجر، كان السفر بعد الفجر، وبعدين صلينا، فجيه واحد قال لي انا بقالي ثلاث اربع شهور عمال اقول لك انا عايزك وانت ايه ما بتلتجيش للطلبه. فقلت له خلاص بقى لما ارجع الصبح، قال لا مش هضمني، لا تسمع مني دلوقتي. قلت له اتفضل. قلت له بس في الاخر، لان انا عارف ان هو تيبت قوي. قلت له لا اتفضل. قال لي من الاخر انا المهدي المنتظر. انت المهدي؟ فقال لي ايوه. قلت له المطلوب مني انا ايه؟ قال لي دي البيعه. قلت له خلي الشيخ عادل عزاز يبيع الاول. قال طب في شيخ عادل عزاز مش بيحضر هنا؟ قلت له طب خليه يبيع الاول بعدين يبيع بعدين على الاقل يبقى لي سنه. فالشيخ عادل قلت له اتفضل الشيخ عادل بايع. قال لا بايع مين؟ ما كل يوم احنا مطالبين ببيع لحد الحرم السنه اللي فاتت. واحد جاي من هنا بايع ما نعرفوش وماشي لسه في الدور، كل ما يلاقي تكتل يقع. يا مشايخ نعم انا المهدي المنتظر. قلت له انت سايبه في البلد. قلت له انت سايبه خالص بقى اعطيته خالص. فالمهم الشيخ علي العزازي قال له يعني المطلوب مني البيع. طب خلي بالك بقى، قلت له لا انت الاول انت شيخ. فقال له طب وانت اسمك ايه؟ قال له اسمه جدع الطرق. لان هو ما تابش ولا حاجه، ده هو اصيب بالجنون. شوف والله العظيم ذهب الى الصليب في صهار وبنى صنعه على الصلح ومكث بها، لا يتكلم منذ ثلاث سنوات، لا يتكلم قط، ولم ينزل الشارع قط، لا صلاه جمعه ولا جماعه ولا يلقاه احد ولا يلقى احدا، حتى امه وابوه واخواله يمنع دخولهم عليه ابدا. وبعدين عايز يخرج عشان ما يتكلمش، يكتب عايز اكل، عايز شغل، عايز ملابس، عايز معرفش، كل حاجات عن طريق الايه؟ الشفرات. يلتقط الورقه في سبب في قعر البيت لوالدته التي يعني كانت متحسرة
عادي.
وطارق بيت أصول الدين من سنة ثلاثة لحد يعني ثلاثة سنوات خلاص نزل نزل حاجة اسمها الوطن وتفرغ لما يسميه هو العبادة. الله أعلم بحاله. الشاهد اللي شوف عمل على ذلك المكان المكان هتقول تمين يا أبي قال لنا من سهار قال طب لا المهدي المنتظر اسمه على اسمك هو المهدي المنتظر الصعيد بخوش المهدي المنتظر قال لي بقى فرص انما انت صعيد قال لنا نحن لنا بقى مع الوقت عن المهدي المنتظر ربنا التالي يبقى احنا شركاء اللي انا اقرأت في ايه في اثنين بس الثالثة بقى نزلت بالروح بمسيرة شهر محل إذاعة بين أهل العلم هل هذا قصد بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا عامة في أمراء الجهاد في أمته الأخيرة تعني محل النزاع والذي يترجح لدي أنها خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم. إخواني معذرة الدورة الإعلامية لمسجد العزيز بالله ستبدأ إن شاء الله تعالى من يوم السبت القادم. الدورة الإعلامية ستبدأ من يوم السبت القادم إن شاء الله بعد طبعا واستمر التدريس فيها ساعتين تقريبا محاضرة ساعتين إلا محاضرة الشيخ محمد عبد المكروه يوم الأربعاء ستكون من بعد العصر إلى ما بعد العشاء لأنه هو طرف منها جدا وهيدرس كتاب دلالة مغين جزء العبادات طبعا فيرغبه جدا لأن عنده سفر بعد ذلك يعني ولا يكمل معنى الدورة. لكن الذي قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدورة العلمية ستبدأ تنزل العزيز من بعد العصر